بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مع الدرس 21 من تفسير سورة قاف ومع أواخر هذه السورة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن وأن يرفعنا بالقرآن وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. والآيات التي معنا هي قوله سبحانه: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. في هذه الآيات ينقلنا الله سبحانه وتعالى إلى مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة، التي فيها من الأمور العظام والأهوال التي تشيب لها الولدان. فيقول هنا ربنا سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام وأمته والناس أجمعين من بعده: واستمع يا نبينا ويا محمد عليه الصلاة والسلام، واستمع يوم ينادي المنادي. إذن مما يحصل يوم القيامة من المشاهد أن هنالك نداء وهنالك قول وكلمات ينادى بها وهنالك منادي. واختلف العلماء من هو المنادي، قالوا ملك من الملائكة، وقالوا جبريل، وقالوا إسرافيل، وبعضهم قال جبريل هو الذي ينادي وإسرافيل هو الذي ينفخ في الصور. ولكن لم يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن من الذي ينادي، ولكن يقينا هنالك نداء: واستمع يوم ينادي، أي يوم القيامة. في هذا اليوم العظيم هنالك نداء وهنالك منادي: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قالوا من مكان قريب، أي هذا النداء يسمعه كل إنسان وكأن المنادي يقربه، حتى لا يبقى أحد من الخلائق لا يسمع هذا النداء. وقالوا النداء ينادي به ملك قائم على صخرة في بيت المقدس، وهذا قول معظم أهل التفسير. وهذا وإن لم يثبت بنص صحيح صريح، إلا أنه يؤدي ويؤيد ويدعم الأحاديث الصحيحة التي تفيد أن بلاد الشام وبيت المقدس هي أرض المحشر والمنشر، كما ثبت في الحديث الصحيح عندما سئل عليه الصلاة والسلام من حديث ميمونة مولاة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، قال: أرض المحشر والمنشر. والحديث الذي يرويه أبو هريرة في الصحيحين وغيرهما أن الساعة لا تقوم حتى تسبقها علامات عشر، آخر هذه العلامات نار تخرج من اليمن، في رواية من قعر عدن، وفي رواية من حضر موت، وفي رواية من عدن أبين، تحشر الناس إلى محشرهم في بلاد الشام، وفي رواية تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. والناس فيها على ثلاثة طرائق، منهم على البعير واحد، وعلى البعير اثنان، وعلى البعير ثلاثة، وعلى البعير أكثر من ذلك، وهكذا، ومن لا يسير تأكله النار. وهذا يدل على أن بلاد الشام وتحديدا بيت المقدس هي الأرض التي يجمع فيها العباد، أي يجتمعون، يحشرون أي يجتمعون ويجمعون فيها. هذا قد يوافق معنى من قال أن النداء يكون على صخرة في بيت المقدس، ولا يكون بالضرورة هي الصخرة الموجودة حاليا في المسجد الأقصى، قد تكون هي وقد تكون غيرها، لأن العلماء قالوا هذه أقرب نقطة إلى السماء بـ 12 ميلا أو بـ 18 ميلا واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. وهنا قال واستمع، والاستماع يحتاج إلى إصغاء ويحتاج إلى استحضار ويحتاج إلى انتباه، وهذا فيه بيان لشدة هذا اليوم وشدة هذه اللحظات وهول هذا المشهد. قال يوم يسمعون الصيحة بالحق، هذه الخلائق وهؤلاء الناس يسمعون الصيحة بالحق أي يقينا وصدقا، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. هذا المشهد وهذه الصيحة التي هي النفخة الثانية في الصور، وهي نفخة البعث، لأنه كما تعلمون بعد أن يحشر الناس ويجمعون في بلاد الشام، فإن الله سبحانه وتعالى يأمر إسرافيل فينفخ النفخة الأولى التي هي نفخة الموت، فيموت جميع الخلائق، ثم يبقى الخلائق هكذا لا يوجد أي مخلوق على وجه الأرض 40، كما في حديث أبي هريرة. فسألوا أبا هريرة 40 يوما قال أبيت، فقالوا له 40 شهرا قال أبيت، 40 سنة قال أبيت. بعضهم رجح بأنه 40 سنة الفترة بين النفخة الأولى والنفخة الثانية، ولكن لا يوجد في ذلك نص صريح. بعد 40 ينزل الله مطرا فتنبت منه أجساد الخلائق من عجب الذنب الذي يبقى ولا يفنى ولا يذهب ولا يندثر، منه تنبت الخلائق. فبعد أن تتشكل وتتكون الأجساد في قبورها يأمر الله سبحانه وتعالى إسرافيل بالنفخة الثانية، وهي نفخة البعث، يوم يسمعون الصيحة، وهي النفخة نفخة البعث، يوم يسمعون الصيحة بالحق، أي هذا المشهد مشهد حقيقي ومشهد يقيني وسيقع يقينا وصدقا. يوم يسمعون الصيحة بالحق، قال ذلك يوم الخروج، وجاء باسم الإشارة ذلك بيانا لعظيم هذا المشهد وما فيه من أهوال. قال ذلك هذا المشهد في هذا اليوم وهذه الصيحة التي يسمعونها، ذلك يوم الخروج، أي هذا هو يوم القيامة، أي سيبدأ يوم القيامة منذ هذا المشهد. وهذا من أسماء يوم القيامة التي لها أسماء متعددة، قال ذلك يوم الخروج، والخروج هو أن تخلو مدينة أو قرية من أهلها عن بكرة أبيهم. إذا أخليت قرية أو مدينة أو هجر أهلها من هذه المدينة قالوا خرج أهلها، هذا معنى الخروج. قال ذلك يوم الخروج، بمعنى أن جميع الخلائق سيخرجون من قبورهم وسيبعثون إلى الله سبحانه وتعالى حتى يحاسبهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. ثم بين الله سبحانه وتعالى وأرجع إلى الكفار حقيقة قدرة الله عز وجل وعظم تمام علمه وقدرته على كافة المخلوقات، قال إنا بالجمع الذي فيه التعظيم، قال إنا نحن نحيي ونميت، أي نحيي الموتى بعد أن نميتهم ويدخلوا القبور، ونميت الأحياء في الدنيا. هذا بعظم قدرة الله سبحانه وتعالى، قال إنا نحن نحيي ونميت. فالله سبحانه وتعالى الذي أحيى الخلائق في هذه الدنيا بعد أن كانوا في عالم آخر غير موجودين، ثم أحياهم ثم يميتهم وأدخلوا إلى القبور ثم يحييهم مرة أخرى، قال إنا نحن نحيي ونميت. وهذا فيه رد على الكفار الذين قالوا، وذكر الله قولهم في بداية هذه السورة، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فهنا أكد الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة، وحقيقة البعث والإحياء بعد الموت هي من الإيمان باليوم الآخر الذي هو من أعظم أركان الإيمان بعد التوحيد وبعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، أي إلى الله سبحانه وتعالى المآب، وإلى الله المنتهى، وإلى الله المرجع. قال سبحانه واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، قال وإليه المصير، أي أن جميع الخلائق مرجعهم ومآلهم ومآبهم إلى الله سبحانه وتعالى ليفصل بينهم، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بسيئاته، فيدخل هذا الجنة وهذا النار. قال وإلينا المصير، قال إنا نحن نحيي. هذا فيه عظم قدرة الله سبحانه وتعالى، فهو الحي الذي لا يموت، وهو القدير، وهو الجبار، وهو الضار، وهو النافع، وهو الباسط، وهو القابض. الله سبحانه وتعالى الذي هذه صفاته قال إنا نحن نحيي ونميت، وهذا فيه رد على هؤلاء الذين أنكروا البعث بعد الموت. فإن أي ملحد لو سألته، لو قلت له هل ستموت، سيجيب بالإيجاب، لأنه يعلم يقينا بأنه سيموت، فالله سبحانه وتعالى سيحييه ويعيده بعد موته. قال إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. فهذا فيه تخويف وتهديد وتقريع للكفار ومن قال مقولتهم، وكذلك فيه مواساة وتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين. ثم قال يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. وهنا لو قلنا وإليه المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، أي في هذا اليوم الذي يرجع إليه فيه الناس تتشقق الأرض عنهم ويخرجون من القبور ويخرجون من الأجداث سراعا، كما قال سبحانه وتعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. تشبيه عجيب بأن الخلائق وخصوصا هؤلاء الكفار يخرجون من هذه القبور بشكل مسرعين كأنهم إلى نصب، أي إلى صنم أو إلى نصب كانوا يتسارعون إليه في الدنيا، يتمنى أحدهم أن يكون أول من يستلم هذا التمثال وهذا الصنم فيشرك به بالله سبحانه وتعالى. كأنهم إلى نصب يوفضون، أي يذهبون أفواجا ويتعبدون بهذا النصب. قال يوم تشقق، أي تتشقق الأرض كما تتشقق عن النبات عندما ينزل المطر ويخرج النبات، كذلك يخرج الناس من هذه الأرض. منذ أيام عندما حصل الزلزال الذي الجميع سمع به وتداول وتناقل الناس العديد من المقاطع المرئية، من ذلك مقطع يظهر كيف أن الأرض انفرجت وحصلت فيها شق، فكثير من الناس بين مصدق ومكذب ويقول هذا مقطع جديد وهذا قديم، بل هذا جزء من عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله عز وجل. فإن الأرض يوم القيامة تتشقق لجميع الخلائق فيخرجون من الأجداث سراعا. قال يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، أي يخرجون مسرعين. قال ذلك حشر علينا يسير، أي هذا الجمع لأن هذا حشر آخر، لأنه الحشر أربعة أنواع، حشران في الدنيا، أي جمعان في الدنيا، وحشران يوم القيامة. أما الحشر الأول، أي الحشر إذا ورد في القرآن ففيه أربعة معاني. الحشر الأول الذي حصل لليهود الذين أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام من المدينة، قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. والحشر الثاني الذي ذكرناه قبل قليل أن يحشر الناس إلى محشرهم قبيل وقوع الساعة إلى بيت المقدس، هذان في الدنيا. وحشران في الآخرة هو أن يجمع الله سبحانه وتعالى الخلائق بعد أن يخرجون من قبورهم. قال يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر، أي هذا جمع علينا يسير، فيجتمعون إلى البعث وإلى عرصات يوم القيامة. ثم الحشر الرابع يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي المؤمنون عندما يذهبون ويدخلون إلى الجنة فيحشرون إلى الله سبحانه وتعالى، أي يجمعون كالوفد تكريما وتشريفا لهم. قال ذلك حشر علينا يسير، هذا أمر لا يعجز الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، أي هذه الخلائق كلها الخلق والبعث كنفس واحدة، مخلوق واحد، هذه المليارات، قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، قال وهو أهون عليه. قال ذلك حشر، أي هذا الحشر وهذا الأمر العظيم الذي يخرجون من الأرض وتتشقق ويخرجون سراعا، أمر هين، أمر يسير. قال ذلك حشر علينا يسير، وأصل السياق ذلك حشر يسير علينا، ولكن قدم علينا لاختصاص هذا الأمر بالله سبحانه وتعالى، أي لا أحد يشارك الله سبحانه وتعالى بهذه العظمة وبهذا الخلق وبهذه القدرة وبهذه القوة. قال ذلك حشر علينا يسير، سهل، أمر هين جدا، ولا يعجز الله سبحانه وتعالى شيء. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى مسليا ومواسيا النبي عليه الصلاة والسلام ومهددا أعداءه، قال نحن أعلم بما يقولون، أي الله سبحانه وتعالى يعلم ما تخفي الصدور وما تكن قلوبهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قال نحن أعلم بما يقولون. فالله سبحانه وتعالى يعلم مقولتهم بأن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام وناله التعب ثم استراح في اليوم السابع، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ويعلم قولهم عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر وأنه كاذب، ويعلم قولهم أن مع الله إلها آخر، ويعلم قولهم أنهم أنكروا وكذبوا بالبعث بعد الموت وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، هذه وغيرها يعلمها الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم مهما قالوا ومهما فعلوا ومهما كذبوا مما سمعت ومما علمت ومما لم تسمع ولم تعلم فإننا نعلم ما يقولون. ومع ذلك هو تهديد وتخويف لهم، قولوا ما شئتم فإن هنالك يوم آخر، يوم قيامة، ستجتمعون وتجازون على ما قلتم وعلى ما كذبتم وعلى ما كفرتم وعلى ما استكبرتم. قال نحن أعلم بما يقولون، وهذه فيها مواساة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك لكل مسلم أو لكل داعية سمع من الناس من يفتري عليه، من يكذب عليه، من يستهزئ به، من يعيقه عن طريقه، عن دعوته، يقول له اترك هذا الأمر، لا تذهب إلى المسجد، اترك هذا، اترك هذا الحجاب، اترك هذه السنة، نحن أعلم بما يقولون. الله سبحانه وتعالى يعلم من هؤلاء، فما عليك إلا أن تصبر كما قال سبحانه وتعالى في الآيات الماضية وحثه على الصبر، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال نحن أعلم بما يقولون، وبالمقابل هذا تمهيد وهذا تقديم للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يعطيه النتيجة التي هي وما أنت عليهم بجبار، أي ما أرسلت مسلطا عليهم ولا مهلكا إياهم ولا مجبرا إياهم على الهداية ولا مجبرا إياهم على الإيمان، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لست عليهم بمسيطر. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر ولست عليهم بحفيظ ولست عليهم بوكيل، إن عليك إلا البلاغ، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فالرسول هو مبلغ، فهو داعي وليس قاضي وليس حاكم، لذلك ينبغي على المسلم أن لا يكون قاضيا ولا حاكما على الناس، يدخل من يشاء النار ويخرج من يشاء من الجنة، وكذلك يحكم على الناس هذا كذا وهذا كذا، أبدا. فالداعية عليه أن يتأسى بهذا التوجيه القرآن ويقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله سبحانه وتعالى له لست عليهم بمسيطر، قال وما أنت عليهم بجبار، أي ما سلطت عليهم لتكرههم على الهداية، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ما عليك إلا البلاغ، أنت تدعو وتبين وتعظ وتذكر، والله سبحانه وتعالى بيده الأمر من قبل ومن بعد، والله سبحانه وتعالى هو الذي يجازي وهو الذي يحاسب وهو الذي يعاقب كلا بحسبه. قال وما أنت عليهم بجبار. فلا ينبغي للإنسان أن يتعالى على الناس إذا اكتسب بعض المعلومات أو حفظ بعض الأحاديث والآيات، قال أتيت بما لم يؤت به الأوائل، فيتعالى على الناس ويتظاهر عليهم بالعلم، ويتظاهر عليهم بأنه يحفظ كذا، ويتظاهر عليهم ويتكبر عليهم، وإذا أمرهم بأمر ولم يمتثلوا لأمره خاصمهم ووبخهم وقاطعهم. هذا بخلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال وما أنت عليهم بجبار، ثم قال فذكر، وهو توجيه رباني عجيب، قال فذكر بالقرآن، هذا القرآن الذي هو ذكر وتذكرة وعظة وبلاغ ونصح وبيان وحكمة، وفيه حياة للقلوب وراحة للأبدان وطمأنينة للنفوس. قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ثم وجهه. هذه الآية اختصرت كل السورة وجمعت فيها معاني السورة كاملة. قال نحن أعلم بما يقولون، ماذا قالوا في مطلع هذه السورة؟ قالوا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أنكروا أن يبعثوا بعد الموت. فالله سبحانه وتعالى مطلع على مقولتهم وعلى أحوالهم، فسل النبي عليه الصلاة والسلام ثم وجهه بأن يبقى على نصحهم ودعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة. قال وما أنت عليهم بجبار، ومع ذلك أعطاه توجيها عمليا فعليا حقيقيا نافعا يستفيد منه الجميع. قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهذا لا يعني أن الذي لا يخاف الوعيد لا تذكره أبدا، ولكن الذي يخاف الوعيد هو الذي ينتفع بالقرآن، وإلا فالقرآن هو تذكرة لجميع الناس، ولكن لا ينتفع بالقرآن إلا الذي يخشى الله سبحانه وتعالى. قال سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. قال فذكر إن نفعت الذكرى. فينبغي للداعية وللمسلم أن يبقى يذكر غيره بالقرآن، وإذا خلت التذكرة وإذا خلت الخطبة وإذا خل الدرس وإذا خلت الخاطرة وإذا خلت النصيحة وإذا خل المجلس من القرآن فإنه أبتر وإنه ناقص ولا يؤدي الثمر المرجو منه. قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فبدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بالقرآن عندما قال قاف والقرآن المجيد، وختمها كذلك بالقرآن، فتناسبت البداية مع النهاية. قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فلا تذكرة ولا موعظة ولا نصيحة ولا كلمة ولا توجيه أعظم وأنفع وأجمل وأروع من آيات الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. ونسأله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.